الشريك الرابع.
وتعرفون الحديث هذا: نساء كاسيات صنفان من أهل النار ومن أهل الجنة. من أهل النار لم أرهما بعد، هذا حديث صحيح. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. يريد يقول أبو بكر العربي إنها تصف الخصور والأرداف، هذا موجود، تصف الخصور. الخصور تلقاها الآن بارمت مرة لأن مبين سن دقة، والأرداف تلقاها من تحت الثياب سحبتها تحت. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يحدث أن عائشة دخل عليها رجل أعمى وأن احتجبت منه، فقيل لها: يا أم المؤمنين، إنه أعمى لا ينظر إليك. قالت: ولكني أنظر إليه. قال أشهب: وسئل مالك: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ وهل هو من غير أولي الإربة؟ فقال الإمام مالك: نعم، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها. فأما الحر فلا، وإن كان فحلا كبيرا وغدا تملكه لا هيئة له ولا منظر، فلينظر إلى شعرها. قال الفقيه ابن العربي كما قال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. هذه إخواني في المملوك، لكن بعض الناس الآن يحط السواقين عبيد، فتجد أنها ما تحتجب من السائق. يوم من الأيام يا إخواني وأنا أمشي ظاهرا من الجابرة، من كثير الجابرة، مقضي على سيارة جيراننا وراء، ولا فيها مرق كاشفة ومعها السواق، وامشينا وياهم. قلت لهم رايحين كلنا متجهين للحارة للنبيها، ونمشي ونمشي، يوم بدنا ندخل شارع لين تخطط. والله يا إخواني هذا حال، بدنا ندخل الشارع تخطط، سبحان الله، يعني انت خطيتنا لهذا الشارع نفس، يعني ما في ضجيج الا في شارعنا. الحارات اللي طبناها والاشارات اللي وقفنا عندها والكيلوات اللي قطعناها دي ما فيها حد، وهالسواق اللي معزه ما مو برجال. سبحان الله يا اخواني، نعوذ بالله من الدبور. قال علماؤنا: لا تسافر المرأة مع عبدها وإن كان ذا محرم منها، إذ يجوز أن يعتق في السفر فيحل له تزوجها، وهذا عندي ضعيف، فإن عتقه بيدها فلا يتفق له ذلك حتى يكون بموضع يتأتى فيه ما ذكر. لكن قد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. وانتم تعرفون قصة امرأة عكرمة بن أبي جهل لما ذهبت تطلبه ليعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، وكان معها عبدها، لما سافرت معه هم بها، فاحتالت عليه حتى التجأت إلى أهل بيت في الصحراء فمسكوه ثم قتل، ما دي قتلت فيها وخلطت عليه من يقتله. فهذا عبدها هم بها عندما سافر معها. هذه موجودة في كتب السير. قال: أو التابعين غير أولي الإربة. اختلف في أولي الإربة، في غير أولي الإربة، فقيل هم الأطفال، وقيل هو العلمين، وقيل هو الأبره المعتوه الذي لا يدري من النساء، وقيل هو المجبوب لفقد إربة، وقيل هو الهرم لعجز إربة، وقيل هو الأحمق الذي لا يستهي المرأة ولا يغار عليه الرجل، وقيل هو الذي لا يهمه إلا بطنه، وقيل هو خادم القوم للمعاش. قال الفقيه ابن عربي: أما القول الأول أخذ ابن العربي يبين هذه الأقوال، والصحيح يا إخواني من هذه الأقوال أنه الذي لا حظ له في الاتصال بالنساء، سواء كان مجبوبا أو خصيا أو لا يعني ليس له رغبة في النساء، لكن بعض المجذوبين له رغبة يبي بس يمشي يفرس ويحكحك، هذا حينئذ لا يدخل على النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا عند أم سلمة، فدخل عليها رجل مخنث يدخل على زوجات النبي اسمه هيث، فقال لأخيه عبد الله بن أبي أمية وهو عند أختهم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليك الطائف فعليك بابنة غيلان، بنت غيلان هذه تزوجها بعدين عبد الرحمن بن عوف، فإنها إن قامت تبنت وإن قعدت تفنت وإن تكلمت تغنت، وإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. النبي لما سمع الوصف قال: لا عاد يدخل عليك هذا، هذا يعرف ذلك. ما وصف الأوصاف دي إلا من قلب له همة بمثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرده أن يدخل على نسائه بعد ذلك وهو مخنث، يدخل على النساء. وإنه لا يزال عندنا إلى الآن بعض الناس اللي ما لهم همة تجدهم يدخلون على الحريم ولا الناس يسمون، ليه؟ لأن شبه حرمة، شبه حرمة. المستثنى الثاني عشر: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهذا يضعف الذي يقول إن غير الإربة هم الطفل، لأن الطفل جاء بعد ذلك. واختلف الناس، قال ابن العربي: واختلف الناس في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين من الطفل على قولين: أحدهما لا يلزم لأنه لا تكليف عليه، والآخر يلزم لأنه قد يشتهي وقد تشتهيه هي، فإن راهق فحكمه حكم البالغ بوجوب الستر ولزوم الحجبة. وبقي ها هنا المستثنى الثالث عشر، وهو الشيخ الذي سقطت شهوته، وفيه قولان كما قدمنا في الصبي، والصحيح فقال حرمة. ليش؟ لأن بعض الشيبان تجه رايته فيه، وانتم تعرفون بعض الشيبان إذا كبر وهرى أصابه الخرف ما دعم بعيونها إلا الحريم، تجد حس يسوالف في الحريم وكلام في الحريم، وحتى مثل ما وجد عن بعض الشيبان إذا هرى كل ما نسى حتى مرته ولا بنته ولا شيء يلمس يدها يسوي سيدا، لأنه مسكين باقية هذه في مخه، باقية هذه في ذهنه. المسألة السابعة: قال أصحاب الشافعي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة، وكأنهم ظنوه رجلا أو ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة، والله تعالى حرم المرأة على الإطلاق نظرا ولذة، ثم استثنى اللذة للزوج وملك اليمين، ثم استثنى الزينة الظاهرة ظاهرا بثلاثة عشر شخصا العبد منهم، فما لنا ولغير ذلك. يعني الذي يقول إن العبد يجوز له أن ينظر إلى صدر مولاته، ويجوز له أن ينظر إلى نحرها، ويجوز له أن ينظر إلى سيقانها، هذا مذهب فاسد لا يجوز الاعتماد عليه. لكن يا إخواني بقي هناك أشياء. هل مثلا ما يظهر من النساء غالبا؟ المرأة تربع ولدها وتبهر ثديها، عند عبدها، عند أخوها، عند عمها، عند خالة، يجوز أنها تظهر الثدي ولا لا؟ يجوز، لأن هذا مما يظهر غالبا، هذا مما يظهر غالبا عند ذوي المحارم، وليس مما يثير الشهوة. لكن لو أن امرأة تلبس مثل بعض الألبسة الفاضحة وتخلي ظهرها ومقدمتها وتلبس السنتيانات ولباس إلى الركبتين، هذه تثير شهوة من شهوته نائمة. ولذلك لا يجوز أبدا النظر إلا إلى ما أباح الله النظر، الوجه والكفين، وكون مثلا أختك تمشط رأسها عندك، يعني هذا مما جرى الناس عليه في بيوتهم، أختك تمشط عندك أو تربع ولدها عندك، مما جرى عليه الناس في بيوتهم ومما لا يثير لهم شهوة. المسألة الثامنة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الزينة يا إخواني صنفين، صنف يراه الناس المرأة توريه الناس، لكن في شيء في الرجلين ويتبي الناس يسوون. وش تسوي إذا مرت ما عند الرجال؟ صارت تزيد الضربة شوي، والخلاقين ها صوت مثل ما قال العشاري معلقته: تسمع للحلي وسواسا إذا انطلق كما استعان بريح العشرة ها زجلوا. فإذا خلخلت الخلاقين تحرك قلوب المهابيل ها. ولذلك دخل رب العالمين في هذا الشيء الخفي، فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يبارككم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذه يقول: ما حكم الذهاب إلى حفلات الزواج مع العلم بوجود الأغاني والموديلات العارية؟ إذا يا إخواني كانت حفلة الزواج أو وليمة العرس فيها منكر، فالمسلم له حالة. الحالة الأولى أن يذهب فيغير المنكر، ها يذهب. الحالة الثانية أن يذهب فيقل المنكر، يذهب. الحالة الثالثة أن يذهب ولا يتغير المنكر ولا يقل. وش الحكم؟ ها لا يذهب. وقد سمعنا أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة إن كان هناك عدم الإنصات. قد سمعنا أن عورة المرأة، نعم هذا رأي في المذهب، أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة مثل عورة الرجل مع الرجل. امرأة دعيت لمناسبة زوارة قريبة لها، وفي هذه المناسبة سيكون طق، فهل يجوز لها الحضور أم لا؟ والله يا إخواني الزوارة الآن أصبحت كلها. بعض الناس يا إخواني الآن ما أدري هل هم يعني الآن أصابهم تغفير ولا بلاء، تجدهم يقول والله أننا منا مشكلتين الزواج بنحط حائلي، وإذا جت الزوارة حطها في قصر أفرح. وين وين الاختفاء؟ وين البعد عن التكاليف؟ الزواج المشروع حطونا عائلي خفيف اللي مشروع فيه وليمة العرس ومشروع الإعلان ومشروع الطج، تحطونا عائلي. والزوارة اللي ما شرعت تحطونها تستاجرونها بيت عروس. هذا من الأمور يا إخوان التي ينبغي للناس أن ينتبهوا لها. يقول: هل تأثم المرأة إذا أخذت بكشف الوجه وقامت بكشف وجهها عملا بالرأي الأول؟ إن كان يا إخواني هذه المرأة من بلاد يرى علماؤها ذلك وهي تثق في علمائها، فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هي على مذهب علماء. وأما إن كانت في هذا البلد فعلماؤها والحمد لله يقولون بوجوب تغطية الوجه، وذلك والحمد لله هو الراجح. ونحن والحمد لله الآن ما زلنا بخير. أنتم لو خرجتم عن خارج المملكة وجدتم يا إخواني أشياء لا يتحملها أحد. يعني أنت الآن تقابل صديقك في الشارع وتسلم عليه في كثير من البلاد الإسلامية، وما تبي تسلم على امرأة تمد يدها وتبتسم لك، زوجها ما يبتسم وهي تبدأ بالابتسامة العريضة وتمد يدها لك. هذا سبب وشو؟ كشف الوجه والاختلاط بالرجال. يعني يا إخوان الشيطان مو بيمسكك مرة واحدة ويظهرك لوسط الشارع، لا، يمسكك ويخلي وجهك يظهر بس في الشارع شوي، ثم يضغط نصف جسمك، ثم يسحبك شوي، ثم أول الشارع، ثم وسط الشارع، ثم أخيرا يوصلك آخر الشارع. والله يا إخواني والله العظيم إن في يوم من الأيام عزمنا شيخ من الشيوخ داعية من الدعاة، وبنت عمرها 29 سنة وتجيب لنا الفطور ولا علاها ألا مثل ما تلبس زوجاتنا في غرف النوم عندنا. اي نعم خارج المملكه والله مثل ما تلبس زوجتي في غرفه النوم. واستغربنا يا جماعه الخير وش هذا؟ كان هذه مرات بنت متخرجه من الجامعه وتعب على جيد في الدعوه. وش الدعوه؟ وش الدعوه؟ وش والله يا اخواني جهلا عظيم ومصائب عظيمه والله. والله العظيم يا اخواني هذا سببه وش؟ سبب الكشف اختلطت بالرجال هانت عليها العوره. لان المراه اذا كانت مثل ما قالت فاطمه ما خير شيء للمراه، قالت الا يراها لا ترى الرجال ولا يروها. اذا رات الرجال وراها خلاص رفعت الكلفه بينه وبدا الاختلاط وجاءت الابتسامات والكلام، ثم جاء العمل جميعا في ميدان واحد، ثم جاء السفر والسياحه، ثم ابتلوا. وانتم تعرفون ايش وتقرؤون عن في الجرائد بعض الناس اللي انعم الله عليهم بالاموال اذا راحوا للسياحه في الخارج يحط عياله في فندق وهم في فندق، يقول شبيبهم يتعبوني بعد يراقبوني بعد هناك ويراقبوني هنا، ها؟ فيخليهم مع المحرم الجديد ويروح يدور له من يكون لها محرم. نسأل الله يا اخواني العافيه والسلامه. فتنه. يقول ما رأيكم في كثرة مشاكل الشباب مع الشغالات؟ هل من توجيه للبيوت والقائمين عليها؟ الواقع يا إخواني الله يحفظني وإياكم أن بعض الناس ما عنده ما يهتم في عرضه إلا من جهة بناته، وأنا تجلس هاتم مرتين أو ثلاث. يعني لو قيل له ترى بنتك محاسبة من السواق ولا واحد سمعه ولعت عينه حمراء، لكن ولده يرقد فوق ويا عجوزه ويسكرون عليهم الغرفه وهو داري ان النمس تحت ويا الشغاله راقدين تحت ولا عليهم. الرجال ناقل عيبه. الزينه يا اخواني هو الزينه من الرجل لا من المراه. وبعدين هذه المراه في شيء من العرب جار لك، جاره لك. الانسان يرضى في جارته، ها؟ وبعدينها ترضى ان تقع الفاحشه في بيتك. مصائب يا اخواني. فعلى الإنسان يا إخواني أن يجتهد، على الإنسان أن يبذل جهده، والله تعالى هو ولي التوفيق، يعمل الاحتياطات. يقول إذا اغتسل، هناك بعض الناس إذا اغتسل جلس في الحمام ساعة وساعتين وثلاث وهو مكشوف العورة، مع العلم أن كل هذا الوقت كثير جدا ويكفيه كثير نصف ساعة، ما حكم المكوث الذي لا حد له فيه؟ وبعض الناس يا إخواني في سبيل النظافة يجيه وسواس حتى أنه لو يستطيع يجيه وجود الشالة تجده غسل يتمر. الثلاث يا إخواني الغسلات في الوضوء كيف فيها؟ بعض الناس يعتقد أن الثلاث غسلات ثلاث غرفات، فتجد ياخذ غرفة. الثلاث غسلات تأتي بغرفة واحدة، غرفة واحدة تشيلها هذه ثلاث غسلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي داود فمن زاد فقد تعدى وتجاوز وظلم. ليزيد على ثلاث. في بعض الناس الآن أنا متأكد أني غسل 20 غسلة لو يستطيع يشيل جيل جديدة شالك. إذا غسلت يا أخي ما بدأ غسل رب العالمين أمرك قال فاغسلوا ولا فدلكوا، ها؟ الغسل غير الدرك يا إخوان. وهذه مشكلة كثير من الناس، كثير من الناس يسترسلون مع الشيطان، لأن الشيطان إذا شم قلب المؤمن فرأى أنه راح للمعاصي قال فسدوا عليه الطاعة. هذا لا أبرح معكم لا للأسواق ولا للربا ولا بالبلاوي، بس نكذب عليه الصاحب. يجلس في الصلاة وفي الوضوء حتى يتعب. بعض الناس الآن اللي يبتلوا بالوسواس إذا أذن ارتع. ليه؟ لأنه يدري أن المشكلة تبدأ، ها؟ بعد الأذان تبدأ المشكلة، فأصبحت الصلاة روعة، أصبح الوضوء روعة، ليه؟ من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان. ها نكمل. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بالنفس. الشيطان يحزنك، يدور ما يحزنك، يدور ما يضيق صدرك، يدور ما يذهب الخشوع عليك في الصلاة، يدور ما يذهب فرحك بالوضوء، فرحك بعبادة الوضوء، يدور انك المرة الثانية توضى وانت زعلان ما تخلص، انت ما عندك اقبال على الطاعة. اللي يقول احنا يا بلاد الصلاة، انت تقول الله يريحنا منها، لانك اتعبت نفسك، اتعبك الشيطان. هذا يقول رجل مبتلى بالنظر الى النساء غير المحارم، فما هو المخرج والعلاج من هذا المرض؟ اول شيء لا يروح للمحلات اللي فيها نظر. وش يخليه يروح للاسواق؟ اللي يروح يا اخواني الاسواق بينظر. ومن حام حول الحماء ها يوشك ان يقع فيه. ولذلك ابعد، لا تذهب الى المحلات التي فيها نساء، الحدائق العامة، الأسواق العامة، ابتعد منها. الوقاية خير من العلاج. أما الإنسان الإخوان اللي بيجلس يروح وكل يوم يتكسر في هذه الأشياء، هذا علامة أنه قد انقاد لإبليس. ما حكم معانقة الأقارب على سبيل المثال؟ المعانقة، وش معنى المعانقة؟ معانقة السلام مثل كذا، العنق بالعنق يجوز، أو كان تقبيل الرأس، الواحد يقبل رأس أمه، أنف أمه يقبل رأس أخته الكبيرة، أو هي تقبل أخته الصغيرة تقبل رأسه، لا بأس. لكن تحب الخدود مدلك، هذه للزوج. تحب الفم حتى لأمك، ما تحب فمها، هذه لأبوك أو الزوج. أنت تقبل الرأس فقط، تقبل اليد، تقبل الكتف، أما الخدين والفم فليست هذه لك، جيب لك. ما حكم خلع الثياب في الحمام؟ أنا قلت لكم أن الحمام عند الأولين غير الحمام عندنا. الحمام عند الأولين غراب يجتمع فيها الناس، أما الحمام عندنا فهو محل لك وحدك. الإنسان إذا أراد أن يغتسل لابد يخلع ثوبه، يسبح في ثيابه، لابد يخلع ثوبه، مفهوم ولا لا؟ فإن الإنسان إذا أراد أن يغتسل يخلع ثوبه، إن أراد أن يلبس سروال صغير لا بأس، لكن يجوز له أن يخلع. بس تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا في الخلاء، وشو؟ أن يقولوا بسم الله. فإذا زادوها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان ذلك أولى وأحسن. وما الربط بينه وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهي عن أن تخلق على المرأة ثيابها في غير بيت زوجها؟ إخواني بعض الحريم الآن إذا سيرت على الناس من يوم تدخل ويحاطت من الشيبة والبشت الشنطة وجالس تنسلها ببيت زوجها، رقبتها على راسها على يداها، لأن خلفة قصير وربما عدلها كلها قاعدة، وكان بعد السيقان قاعدة كأنها في بيت زوجها. هذا لا يجوز. هل تأمن أن يدخل عليها صاحب البيت؟ هل تأمن أن ولد صاحب البيت الآن جالس في غرفة ويصل؟ المرأة يا إخواني ما تضع ثيابها إلا في بيتها، في بيت زوجها. إذا راحت للناس تحتجب، إلا الوجه، وجهها وكفيها عند النساء لا بأس. أما مثل ما نسمع الآن بعض الحريم، جددها الشعور وضبطها وتدميهم تروح تشيل كلش حتى كأن تقول عروسة تدخل على زوجها الآن. هل يجوز للمرأة أن تقصر ثوبها وبشتها وتلبس سراب وقفازين؟ اللهم استعان يا إخوان، دحين الحريم صار الكلفيين صحيح شكل بعض الحريم ثوبه إلى صرف الرصبة، والرجاجين صاروا حريم شكل بعض الرجاجين ثوبه في الأرض. والله العظيم منها مصائب يا إخوان، مصائب. شكل عام العرمة يعني جالس تقريبا الشبه ظاهر من ساقها، والرجل ثوبه يسحب يخم يكنس الأرض من وراه. هذا الانتكاسة يا إخواني، هذا مخالفة النصوص، هذا عدم الاقتناع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يا إخواني هو المفروض اللي يكون إدرة المؤمن إلى وين؟ إلى نقص الساق، هو اللي يجب أن يرفع المكعب. نرفع تنبه الحديث الصحيح عند البخاري ما أكثر المكعبين ولا فيه ها؟ فهو بالنار. هذا للرجل. أما المرأة يقول النبي يرخين شبرا، يرخين، قال أول يرخين ذراعا فاستأذن، قال يرخين شبرا. الآن المرأة تقصر الثوب ثم تلبس معاكعة زيادة على ذلك ثم تنكش. هذه إخواني والله والله هذا من المخالفات الصريحة وعدم الاعتزاز بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني العزة في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عزة المرأة في حيائها في عفتها في صونها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. من يذكر سبب نزول هذه الآية؟ واحد بس ها؟ مين؟ نعم يا نعم على بالخاصة ليش منعه؟ أحسنت. هذا تعطونه جائزة؟ هذا الإخوان بيعطونه جائزة. طيب ما موقف أبو بكر رضي الله عنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ نعم بلى إني والله أحب أن يغفر الله لي. طيب هذه جائزة ثانية من مكتب الدعوة جزاك الله خير. طيب اليوم يا أحبابي عندنا هذه بنخليها للدرس، سوالف للدرس. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام، أنكحوا عندما أريد أن آمر الشيخ البرقاوي وهو ما تزوج أقول له أنكح ولا انكح؟ آمره أن يتزوج هو، شقول له؟ أقول له انكح. لكن عندما أقول له زوج بنتك وش يقول؟ أنكح. ها؟ أو أقول له زوج أخوك أقول له أنكح. ها؟ طيب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول الشيخ فيها سبع مسائل. المسألة الأولى في قوله الأيام منكم، الأيم فيها قولان، الأول أنها التي توفي عنها زوجها، الثاني أنها التي لا زوج لها. الأيم فيها قولان. القول الصحيح أن الأيم هي التي لا زوج لها، ومن الرجال الأيم الذي لا زوجة له، لا زوج له. هل الأفقح زوج ولا زوجة في المرأة؟ زوج. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولذلك ما ورد في القرآن الكريم زوجة، ما ورد إلا زوج، مفهوم؟ طيب. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام هذا خطاب بعض العلماء يقول إنه للمجتمع، يا مسلمين لا يبقى أحد منكم، زوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء، والعبيد ابطلوهم، والصالحين من عبادكم زوجوهم. كل إنسان يطرح للزواج زوجوه. لماذا؟ لأن من وجدت عنده آلية الزواج فلم يتزوج يتزوج يصبح خطر في المجتمع. والمرأة الواحدة إذا فسدت في المجتمع كم تفسد من شاب كثير، والرجل إذا فسد في المجتمع كم يؤذي من أسرة، ها؟ يؤذي كثير. ولذلك زوجوا من لا زوج له من الرجال والنساء. الخطاب الصواب إن شاء الله أنه لعموم المسلمين. الشيخ هنا يقول بعد ما انتهى من كلمة أيم، وفي كلمة أيم مناسبة يعني طيبة، القول الأول أنها التي توفي عنها زوجها. بعض الناس الآن إذا توفي عنها زوجها ولا طلقت قالوا خلاص بارة عاد أحد باغيها. فإذا جاء الخطاب يقول لا تزوجوها. يا إخواني كثير من الناس عندهم عقدة ابتلاهم بها إبليس، ها، وهي أنهم لا يفكرون ها في الصفات الدائمة للزوجة عند الزواج، وإنما يفكرون في الصفات اللي بنالها وحدة تنتهي. فتجد يقول لن أتزوج إلا بكر، يقولهم هي وليدي بنت خالتك أخلاقها طيبة وعارفينها وكذا، وتزوجت ولا جلست مع زوجها إلا شهرين ثلاثين، والله ما تزوج إلا بكر. طيب إذا تزوج إلا بكر وأصبحت وش تصير؟ ها؟ بعد الزيت يعني مدة عمر البكر كم؟ ساعة واحدة ومنتهي. ها؟ ولذلك ينبغي أن يقدم الصفات الثابتة، هذه والله امرأة طيبة تصلح لأمي، تساعدني على بر أمي في آخر عمرها، إذا غبت عن البيت أنا حاصل عند أمي بنت أختها بنتها، ها؟ تشيلها وتحطها وتغسلها وتنظفها وتقوم بواجبها. هذه صفة طويلة الأمد ولا قصيرة؟ طويلة الأمد. لكن هكذا بعض الشباب أبد، ولا واحدة توفي عنها زوجها ومعها طفل أو طفلين، وش بيد الأيتام؟ أنا ويا الأيتام في مشاكل، إن طقيتهم تألمت وإن طالبتهم تألمت. يا أخي إذا أنت خاصمت اليتيم لمصلحة لك أجر، وإن ضربت اليتيم لمصلحة لك أجر ولا لا؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مما أضرب يتيمي؟ وش قال النبي؟ قال مما أنت ضارب منه ولدك. حط مثل ولدك الشيء اللي بتضرب منه ولدك، اضرب منه يتيمك اللي عندك، لأن ضربك هذا أدب تؤجر عليه، أدب تؤجر عليه. والمسكين الآن هذا اليتيم إذا ما أدب وش يظهر؟ يظهر إنسان ما عنده أخلاق أو ما عنده آداب. لكن لا، إذا كان لهذا اليتيم من يؤدب تعلم أخلاق الرجال ومكارم العرب، صارت عنده رجولة وشهامة، من اللي علمه؟ علم هذا الرجل الذي أدبه. ولذلك شوفوا يا إخواني الآن كلكم بالغالب يذكر مثلا أخوه الكبير ضربه يوم من الأيام لمصلحته، أو عمه أو واحد من الناس ضربه لكن لمصلحته. تجده الآن بعد ما كبر وعقل يدعو له ولا لا؟ ها؟ يقول جزاه الله خير، كان هذا يوم وأنا جالس مع خمه وجودني وعطاني كف ورحت، لكن والله يا أخي صار هالكف له أثر. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. دعاله الحين يدعو له ويعتبرها معروف الآن. فأنت يا أخي إذا عملت هذا باليتيم لك أجر ولا لا؟ بعض الناس يقول شو باليتيم؟ أنا خلي في عافية، خليك في عافية من الأجر، أنت باقي الأجر ولا الجهاد ولا فعل المعروف. هذا مشكلة يا إخواني. هذا الشيخ ذاكر له بيت عن واحد من هاي العشاق المهابيل، يقول معشوقته هو يبيها وهي ما تبيه، يسمون عندنا مطارد المدري، عندنا يقولون مطارد المدري يطرده الزماني، ما يطرد المدري يكون المهابيل. ها، وهذا يقول لها فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم وأتأيم. هذا معزم على القرادة. المسألة الثانية في المراد بالخطاب بقوله أنكحوا، قيل هم الأزواج وقيل هم الأولياء من قريب أو سيد. وقلت لكم أنا في قولا يبدو أنه أرجح، المراد به من؟ ها؟ المجتمع، عامة المسلمين. طيب وإذا قلنا إن الخطاب للمجتمع لعامة المسلمين، تدل هذه الآية على النهي عن المغالاة على المهور ولا ما تدل؟ ها؟ هي دليل على النهي عن المغالاة المهور، لأننا إذا قلنا للمسلمين يا جماعة الخير يسروا أمر الزواج وأنكحوا اللي ما عندهم فلوس وأنكحوا أجمع أياماكم، معنى هذا أزيل العراقين التي تقف في وجه في وجه الزواج، أزيل العراقين التي تقع في وجه الزواج. ومن العراقين المغالاة في المهور والإسراف في الولائم واشتراط القصور التي تأخذ لها آلاف من الريالات، هذا كله من عوائق الزواج. لكن يا إخواني بعض الناس يخدعه إبليس. واحد من الناس يقول أنا يا أخي زوج بنتي ولا اشترط قصر، قلت عطني أبوك وعمك وجاء وذبحت لهم ذبيحة وعطيتهم مرتهم. ما شغلك تمام، جزاك الله خير، عمل طيب، لكن وش سوى؟ جت ام العيال من ورا ولعبت عليه، قالت الحين ما حطيت العرس في قصر، حط الزواره في قصر. راح واستاجر القصر وحط لي الزواره وجاب العشره خرفان ونادى الناس كلهم الرجال والنساء. وش الامر؟ النكاح اللي امر الرسول صلى الله عليه وسلم باقامه الوليمه فيه وامر باعلانه وإعلام الناس به، ما سويت له إعلان، ويوم جت الزوارة مسوي لها إعلان وحط لها قصر ودافع لها عشر ذبائح ونادي الرجال والحريم، وين الاقتصاد؟ اقتصدت في شيء أصله مشروع وتوسعت في شيء ليس أصله مشروع. المسألة الثالثة قوله وأنكحوا الأيام، لفظه في صيغة الأمر، لفظه بصيغة الأمر، واختلف في وجوبه أو ندبه أو إباحته على ثلاثة أقوال. قال علماؤنا يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المرء من خوف العنت وعدم صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عليه. هذا يا إخواني أمر الزواج، أمر الزواج يختلف حكمه باختلاف حال المأمور به. فإذا كان هذا الزوج أو هذا الرجل الذي يريد الزواج شاب مكتمل الصفات ملتهب الغرائز يخاف على نفسه الزنا، وش حكم قادر، وش حكم الزواج بالنسبة له؟ واجب. وإذا كان هذا الرجل عنده رغبة ومحبة ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا، فحينئذ الزواج مستحب. وإذا كان الرجل ما عنده رغبة فالزواج في حكمه مباح. وإذا كان الرجل يعرف أنه لو تزوج قصر في حال المرأة، ما عنده نبوش مثل بعض السيبان اللي قوته في الفأنة بس، ونقول بعد ما يجيب له واحدة من خارج المملكة سوها في أوج استعار غرائزها وتلقى في بطاريته شيء يشغل لمبة صفر، ثم تصفي شوي ثم تجمد البطارية ثم ما عاد تلقى شيء. هذا يا إخوان الزواج في حقه مكروه، لأنه يجيب للبنت ويعرضها للفتن، يعرضها للفتن. المسألة الرابعة، والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوهم، أنكحوا الصالحين من العبيد والإماء، أما غير الصالحين فلا يزوجون. يعني إذا كان عبدا ليس صالحا للزواج لا يزوج، بمعنى ليس عنده قدرة على الزواج، هذا غير صالح للزواج. قال الشيخ فيها قولان، أحدهما وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وانكحوا إماءكم، يعني إماءكم انكحوهم أو أنكحوهم، إما أنتم تطعونهم بملك اليمين، لأن السيد إذا وطئ عمته بملك اليمين قضى حاجتها ولا ما يقضيه؟ يقضي حاجتها، يصبح كأنها حينئذ مزوجة. الثاني وهو الأظهر أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيام، وذلك بيد السادة في العبيد والإماء كما هو في الأحرار بيد الأولياء إلا من ملك نفسه وأتمر بأمره وأبصر رشده. ثم ساق الشيخ خلافات نحن في غنى عنها. المسألة الخامسة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا فيه قولان، أحدهما يغنيهم الله من فضله بالنكاح مثل ما قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني يرزق الله المرأة زوجا والرجل زوجة، وهذا من الإغناء. الثاني يغنيهم بالمال، وهو اختيار جماعة من السلف، فروي عن ابن عمر أنه قال عجبت لمن لا يرغب الباء، والله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال عجبت لمن لا يطلب الغنى بالنكاح، قال أبو بكر عجبت لمن لا يطلب الغنى بالنكاح. ويحكى قصة أن أحد الناس جاء يشتكي إلى خليفة من الخلفاء الفقر، فقال له تزوج، قال عندي زوجة دحين وتعبان، قال تزوج يا رجال، فذهب وتزوج، فجاء يشتكي قال ما أنا زاد الفقر، قال له تزوج، وراح وتزوج، بعد مدة وجاء قال والله ما وجدنا العلاج، قال له تزوج، كم بقي في الخانة؟ بقي واحدة، قال له تزوج، فرجع وتزوج الرابعة. فلما جاءت الزوجة الرابعة وجدت الحريم جالسات في البيت ياكلن ويشربن ويرجل، قالت دحين ابو فلان يروح يحاطب مسكين ويدور العيشة وانا جالسين، لا لازم تروح معه سنتين وسنتين يجيكم في البيت يصلحن امور البيت. فبدل ما كان يحاطب حبل واحد صار ثلاثة إحبال، ويروحون ويجون ثلاثة إحبال، واليوم الثاني تروح السنتين اللي جالسات، صار الرجال مورد حطب وكثر الخير عنده وكثرة الدراهم. فلما رجع إلى الخليفة قالوا إيش الأمر؟ قالوا هذا جيت بوحدة مبروكة وشغلت النايمة. قالت مهم ممكن أن نجلس وهو يروح، لا بد تروح مع سنتين ويجلس في البيت سنتين، وبكرة تروح السنتين اللي جالسات. فكثر توريد الحطب وستر الخير وبشرك. فقال له الخليفة هذا قول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء. ولذلك يا إخواني أنا أروح أحدث في السجن، والله يا إخواني أني ما بعد عرفت أني لقيت واحد مسكون في ديل زواج، ما أعرف يا إخواني أني وجدت مسكون في السجن واحد بسبب دين الزواج. هذا الذي ينكح يريد العفاف يسدد الله عنه، لكن إذا كان عاد ينكح يريد العفاف يأخذ لك من واحدة ولا يسدد، ما يطلي عليه التسديد، ما يكون في ذهنه أنه يقضي الناس حقوقهم، لا يعني لا يستبعد أن يعاقبه الله تعالى فتتراكم عليه الديون ويسكت. لكن الإنسان الذي يستدين للعفاف ويريد الأداء الله تعالى أوفى من وعد. قال الشيخ فإن قلنا قد نجد الناكح لا يستغني، قلنا له ثلاثة أجوبة: الأول أنه يغنيه بإيتاء المال، وقد يوجد ذلك ما تدري متى يبتل الإنسان. الثاني يغنيه عن الباءة بالعفة. الثالث يغنيه بغنى النفس، ولا يلزم أن يكون هذا كله على الدوام، بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد. وقد رأيت بعض علمائنا يقول إن هذا على الخصوص كما قدمنا في الباب الأول. وفي بعض الآثار الناكح معان والمكاتب معان وباغي الرجعة وباغي الرجعة معان. المسألة السابعة: في هذه الآية دليل على تزويج الفقير، ولا يقولن أحد كيف أزوج كيف أتزوج وليس لي مال، فإن رزقه ورزق عياله على الله. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموهوبة من بعض أصحابه وليس له إلا إزار واحد، وليس لها بعد هذا فسخ النكاح. هذا يا أحبابي بارك الله فيكم، بعض الناس الآن بعض الناس يرد الناس الصالحين بسبب الفقر، وبعض الناس ما يرد الصالحين بسبب الفقر لكنه يحب الأغنياء. فهل الأمرين، هل الأمران واحد أو بينهما فرق؟ أما أن يأتيك رجل صالح خلقه ودينه ونسبه وترده من أجل فقرة، فهذا لا ينبغي لا ينبغي. وأما أن يخطب إليك رجلان أحدهما صالح وغني والآخر صالح وفقير، فأيهما تقدم؟ ها؟ الغني. الغني ليش؟ وش الدليل؟ فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان أبوه من أمراء قريش، وأبو جهم، وأسامة بن زيد. فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب النساء أو كثير السفر. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ما عنده فلوس. ولذلك فضلت عليه أسامة بن زيد ولا ما فضلته؟ النبي فضله، قال انكحي أسامة بن زيد. وبعض الناس إخواني يدعو ربه، أقول اللهم ارزق ابنتي زوجا تقيا غنيا حليما، شو مانع عند الإنسان يدعو ربه؟ لأن الغنى واليسار المنضبط من سعادة الدنيا، لكن بعض الناس غناه يطغيه فيكون وبالا عليه. الآية 18: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الناس بالقدرة على النكاح نوعين، وناس يقدرون القدرة المالية، هؤلاء أمروا بالنكاح، والذي لا يقدر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم وجاء وقاية، والوجاء يطلق على رض الخصيتين يعني خصاء. الصوم وقاية، مثل ما يكون الخصاء وقاية، والخصاء محرم لا يجوز لأنه علاج دائم، أما الصوم فهو علاج مؤقت. الآن الناس في بعض المحلات التي تحتاج بها الدول والمصالح إلى ضبط أهلها، مثلا في سكنة عسكرية أو في غيره، عندهم شباب مثابة غرائزهم يعملون، يحطون في الماء كافور، كافور هذا يبرد على الشباب مثل هذه الغرائز، وهذا من الوقاية المشروع، هذا من الوقاية المشروع، لأن الكافور وقاية مؤقتة يزول أثرها بمدة محددة. لكن الصحابة اللي جاءوا للرسول وقالوا بنختصي، إذا اختص الإنسان بعد يعود بعد شهرين ولا ثلاثة ولا سنة، خلاص إذا اختص أصبح لا دكورة به، لا رجلة به، يعني لا شهوة له، لا شهوة له على الأبد. ولذلك كان الخصام محرما لا يجوز، والذين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال لهم: أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما هو الكتاب هنا؟ الكتاب هنا هو كتابة العبيد، مكاتبة العبيد. العبد يشتري نفسه من سيده، العبد يشتري نفسه من سيده، هذا الشراء يسمى كتابة. طيب العبد ما عنده مال عشان يشتري من سيده، لأن ماله لمن يملكه؟ من سيده؟ لا، العبد يشتري ماله، يشتري نفسه من سيده بمال منجم مقصط نجوم، يعني كل شهر أو كل سنة يحل كذا. فمثلا يقول السيد لعبده: أبيعك على نفسك ب10,000، كل شهر تعطيني 1,000. هذا العقد يسمى مكاتبة. بعد ما يسلم العبد 10,000 يعتق ويكون ولاؤه لسيده، يصبح حر. طيب، لما أمر الله بالكتابة اشترط به أن يكون في العبد خير. وش معنى الخير؟ الصلاح والقدرة على الأداء. لكن تجي أمة مسكينة ضعيفة يقول لها سيدها: يلا كاتبت على 10,000، تروح وين تروح؟ يعني بلاقيت الفلوس إلا من طرق ليست طيبة. ولذلك لا بد أن يكون للعبد قدرة على الوفاء. قال الشيخ فكاتبوه من علمتم من خير فيه ثلاثة أقوال: قيل أنه القدرة على السعي والاكتساب، وبه قال مالك والشافعي، والقول الثاني أن الخير المال، والقول الثالث أنه الوفاء والصدق والأمانة، والقول الأول قوي، يعني إن علمتم فيهم قدرة على الوفاء واكتساب وأنهم ينفع من أنفسهم فكاتبوهم، وإن علمتم أنهم سيكونون عالة على المجتمع فأبقوهم عندكم تنفقون عليهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ساعدوهم بالمكاتبة، أعطوهم. كان علي رضي الله عنه يعطي المكاتب الربع، إذا مثلا كاتب على 10,000 ينزل على كم؟ 2,500. وبعضهم يقول إنه ليس محدد، تعطيه ما ترى أنك تساعده به. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبعض العلماء يقول آتوهم من مال الله، يعني عطوهم من الزكاة، ادفعوا لهم من الزكاة. والله تعالى جعل المكاتبين من أهل الزكاة في قوله تعالى: من يذكر؟ وفي الرقاب. وفي الرقاب، فإن قول الله تعالى وفي الرقاب يعني المكاتبين. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. سبب نزول هذه، قال جابر بن عبد الله كانت جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة، فأكره على البغاء، فقالت له: لئن كان هذا خيرا لقد استكثرت منه، وإن كان شرا لقد بان لي أن أدعه. فأنزل الله هذه الآية. وروى الزهري أنه كان لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، وكان رجل من قريش أسر يوم بدر فكان عنده، وكان القرشي يريد الجارية على نفسها، وكانت الجارية تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يضربها على امتناعها من القرشي رجاء أن تحمل منه فيطلب فداء ولده. فأنزل الله هذه الآية. وكذا روى مالك عن الزهري نفسه. وأنا قلت لكم في الدروس السابقة إن هذه الآية سيقت لبيان الذم ولفضح من هذا الرجل وأمثاله من زعماء المنافقين، بأنهم بلغوا من الخفة مبلغا يكرهون فيه إماءهم على الزنا، مع أن الرجل يغضب إذا زنت امرأته. الناس يعني في الرضا بالزنا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، شخص أو يمكن أربعة أقسام: شخص يغضب إذا زنت موليته، وشخص لا يغضب ولا يرضى، وشخص يرضى يرضى إذا زنت موليته، وشخص يجبرها على الزنا، يجبرها على الزنا. فأي هؤلاء الأربعة أحد؟ الأخير، وهو سيد من سادات أهل المدينة. يفرحه الله في القرآن يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردتم، تبي تحصن وأنت بالزنا. فكانت الآية مسوقة لبيان ما عنده من الخسة والدناءة. قال الشيخ: المسألة 13، وقع في مطلق هذه الآية النهي عن الإكراه على الزنا إذا أرادت المكرهة الإحصان، ولا يجوز الإكراه بحال، فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب وذكروه في كتب الأصول لغفلتهم عن الحقائق. يعني بعض الناس قال إن هذه الآية لها مفهوم، فإذا كانت الجارية ما تبي تحصن يجوز لك أن تكرهها، لكن هذا لا يقول به إلا مغفل لا يعرف أحكام الشرع، مثل ما قال العربي: فإن الزنا لا يجوز أن يقره الإنسان فضلا عن أن يأمر به. وانتم تعرفون ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم الديوث. والديوث وش تعريفه؟ الذي يقر الخبث في أهله، مو بالذي يأمر أهله، لا، إذا أقر الخبث في أهله فهو ديوث، لكن إذا أمر أهله به فهو ديوث مركب. يعني عند ديادة وشيء أخذ من الديادة، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الرابعة عشرة، هل يتصور الإكراه على الزنا؟ ابن العربي رحمه الله يقول إن هذه الآية دليل على تصور الإكراه من الزنا، لكن الإكراه المتصور في الآية على الرجل ولا المرأة؟ المرأة، المرأة لا خلاف في أنها تكره على الزنا، ما في خلاف عند المسلمين، وإنما الخلاف في الرجل هل يكره ولا ما يكره. فبعض العلماء قال لا يتصور الإكراه، لأن المكره ما تنتصب آلته، ما يقوم الإكراه، فإذا انتصبت آلته فليس بمكره. وبعض العلماء قال هو مكره، لأن الإنسان يكره، فإذا قرب اللحم من اللحم واتصل الثالث بالموجب ما عاد ملك نفسه، وتحركت شهوته وحصل ما لا يوده ولا يرغب في حصوله، فحينئذ يكون هو مكره وإن انتصبت آلته. هذا هو القول الصحيح، يعني أنه يتصور الإكراه في الزنا للرجل، لأن الإنسان يستطيع أن يمسك نفسه ما دام بعيدا، لكنه إذا قرب اللحم من اللحم والجسد من الجسد فقد لا يستطيع أن يتحكم فيما يحصل به الزنا منه. هذه قال فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه المغفرة إنما هي للمكره لا للذي أكره، يعني المغفرة الآن للمكره ولا للمكره؟ المغفرة للمكره، لأن ما له ذنب والله غفور رحيم. والمكره المكره إذا تاب ورجع إلى الله فأيضا إن الله غفور رحيم. لماذا؟ لأن الله تعالى يغفر الذنوب بالتوبة، وأكبرها الشرك. والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من الكفر وغيره، والكفر والشرك أكبر بكثير من الزنا والإكراه عليه. فمن تاب تاب الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث التوبة تهدم ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب ما حكم الأجرة التي تأخذها الزانية؟ هذه يا إخواني مهر البغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، يعني أجرة المشعوذ اللي تروح لباسم الطبيب الشعبي يعلمك ينصجيه يقول انت ايه انت فلان ابن فلان، اللي مديت فلانية، اللي عندك ابنية وليد، يعلمك بأخبارك كلها. تقول والله هذا الطبيب السلافي ده من يوم جيته معلمني، هذا الخبيث اللي تعامل مع السياطين، شياطين ماخذين معلومات من شيطانك، قال نعلمنا عن اخباره. قال والله هذا رجال عنده كيت وكيت ويشتكي من كيت وكيت وكذا وكيت وكيت، ثم عاد يحط مسمار يقول ترى بينه وبين امرته مشاكل، ولا امرته ولا عمته ولا واحد في الشارع. فاذا عرفوا في مشكله بينك وبين احد، افرض الواحد في الشارع شايف بينك وبينه مشكله بسبب الاطفال، هذا يستدلها يقول في واحد في شارعك شايب ساحرك، ولا في شايب ساحرك، عاد انت تجلس تفكر اي هذا الشايب الخبيث الخبيث حفلك، لان يشوف له لابد يشوف له شيء يناسبك ويجعلك تصدق انت، ينصب عليك. وخصوصا اذا علم من بينك وبين ام امرتك ولا اخت امرتك ولا اخو امرتك مشكله خلاص يدخل، لانك بتصدق كثير من الحريم ليبقيه ام زوجي يبني انا داني يبني، وهو اصلا ما فيه، لكن هو علم بواسطه الخبيث ان دي مشكله بين المراه دي وام زوجها، وقال خلاص اربط اربط مثل ما غنى، هذا اللي بيجيب لك الخبر. فقامت العداوات والمشاكل بسبب هذا الكذاب. الآية 19: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، كلنا نؤمن بهذا ونعلمه، وهو نور السماوات والأرض، وقيوم السماوات والأرض به تقوم جل وعلا. مثل نوره في قلب عبده المؤمن، مثل نوره في قلب عبده المؤمن، وذلك من إخواني أن الإيمان نور في القلب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى نور، نور القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن جعلناه نورا، نورا. يقول بالعربي: اختلف في هذه الشجرة على 6 أقوال. القول الأول أنها ليست من شجر الشرق دون الغرب، ولا من شجر الغرب دون الشرق، لأن الذي يختص بإحدى الجهتين كان أدنى زيتا وأضعف ضوءا، ولكنها ما بين الشرق والغرب كالشام. الشام بلاد يقع في وسط الأرض، وتقريبا الشرق الأوسط يسمونها الآن، منطقتنا تسمى الشرق الأوسط، لأنها بين الشرق الأقصى وبين الغرب. والثاني أنها ليست بشرقية تستر عن الشمس عند الغروب، ولا بغربية تستر عن الشمس وقت الطلوع، بل هي بارزة. والثالث أنها وسط الشجر، لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إلى غربت. والرابع أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الغرب مثلها. والخامس أنها من شجر الجنة لا من شجر الدنيا. والسادس أنها مؤمنة، ليست بنصرانية تصلي إلى الشرق ولا يهودية تصلي إلى الغرب، وهو قول ابن عمر. قال الفقيه القاضي أبو بكر يعني المؤلف: لا خلاف بين المحققين الذين ينزلون التفسير منازله ويضعون التأويل مواضعه من غير إفراط ولا تفريط، أن هذا مثل ضربه الله لنوره، ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظم مثلا تنبيها لخلقه إلا ببعض خلقه، لأن الخلق بقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم، ولولا ذلك ما عرف الله إلا الله وحده. وأنور المصابيح في الدنيا، يقول العربي أنور السر، مصباح معناه السراج، في الدنيا مصباح يوقد من دهن الزيتون، والزيتون شجرة مباركة، والله تعالى يقول: وصبغ وشجرة تنبت من طور سيناء، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الزيتون شجرة مباركة، مصباح يوقد من دهن الزيتون، ولا سيما إذا كانت مفردة قد تباعد عنها الشجر فخلصت من الكل وأخذت الشمس من كل جانب. ولذلكم الآن الطماطم والأشجار والثمار وغيرها التي تأخذ حقها من الشمس أفضل من المحمية التي لا تأخذ حقها من الشمس. وانتم تعرفون الان الاطفال الصغار اول ما يولدون يكون في بعضهم ماذا؟ مرض اللي يسميه الصفار. وش علاجه؟ علاجه يظهر للشمس من اجل ان ياخذ منها نوع من الفيتامين يستفيده الجسد من الشمس. قال ابن العربي: وقد رأيت في المسجد الأقصى زيتونة كانت بين محراب زكريا وبين باب التوبة والرحمة الذي يقولون إنه مراد بقوله باب باطنه فيه الرحمة، يعني المسجد الأقصى، وظاهره من قبله العذاب بشرقيه دون السور وادي جهنم، وفوقه أرض المحشر التي تسمى الساهرة، فكانوا يقولون إنها شجرة في المكورة في هذه الآية. وهذا ما له سند إلا كلام وكالة من؟ وكالة يقولون، لكن الصحيح أنها شجرة الزيتون كما نص عليها في الآية: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. ثم ذكر العربي بعض تفاسير الصوفية، قالوا: من غريب الأثر أن بعض علماءنا قال إن هذا مثل ضربه الله لإبراهيم ومحمد ولعبد المطلب وابن عبد الله، فالمشكات هي كوة بلغة الحبشة، الكوة هي الدريشة اللي ما تنفذ، كانت موجودة عندنا أول في الجدار كوة لكنها ما تفتح، يحطون فيها الناس بعض أغراضهم، فالمشكاه هي كوة بلغة الحبشة كوة، فشبه عبد المطلب بالكوة فيها القنديل وهو الزجاجة، وشبه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة، ومحمد بالمصباح يعني من أصلابهما، وكأنه كوكب دري وهو المشتري، يوقد من شجرة مباركة يعني إرث النبوة من إبراهيم، يعني إرث النبوة من إبراهيم هو الشجرة المباركة، يعني حنيفية لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم انتقف، ثم نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال الفقيه أبو بكر العربي: وهذا كله عدول عن الظاهر، هذا كل من التفسير الذي يبتعد الناس فيه عن ظاهر القرآن الكريم ويفسرونه برموز، وهو من عمل المتصوفة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نوره، نوره المطلق ولا نوره في محل معين؟ سؤال. نعم، نوره في قلب عبده المؤمن. أحسنت. ما معنى لا شرقية ولا غربية؟ يعني شرقية غربية، بمعنى أنها تنال نصيبها من الشمس أول النهار وتنال نصيبها من الشمس آخر النهار، فإنها لو كانت شرقية ما أخذت إلا نصيبها من أول النهار، ولو كانت غربية ما أخذت نصيبها من الشمس إلا آخر النهار، لكن هذه تأخذ نصيبها من الشمس من أول النهار إلى آخره. الآية الموفية للعشرين: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليوفيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. البيوت هذه ما المراد بها؟ المساجد. وقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن ترفع بمعنى أن تبنى، هذه الآية دليل على فضل بناء المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد لكنه نهى عن تشييدها، وزخرفتها، وبين أن زخرفة المساجد من علامات آخر الزمان. وقوله رجال، وشو دليل عليه؟ ماذا نستفيد من قوله رجال؟ نعم، ثم ذكر أن مما دفعهم على ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الصوفية يقول بعضهم: نحن نعبد الله لا خوفا من ناره ولا محبة في جنته. ها؟ لكن هذا غلط. المؤمن يعبد الله محبة له وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وهذه الآية دليل على أن هؤلاء الرجال ماذا يعملون؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون. ويقول الله في سورة الإنسان عن الأبرار: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، معنى ترفع فيها ثلاثة أقوال: ترفع تبنى، وترفع تطهر من الأنجاس والأقدار، وترفع تعظم. هذه ثلاثة أقوال، والمعنى يشمل هذه الثلاثة الأقوال كلها، فإنها تبنى وتطهر وتعظم. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بمساجد، يعني يعظم المساجد ولا ما يعظمها؟ يعظمها، يجيب منادي الله فيها. فهذه الأقوال الثلاثة كلها يشتمل هذا اللفظ، فهو بحمد الله يشمل بناها ويشمل طهارتها ويشمل تعلق القلب بها وتعظيمها. طيب، ماذا نستفيد من هذه؟ سؤال على ما سمعتم الآن: ماذا نستفيد من هذه الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ ممكن تذكر لنا بعض فوائد الآية؟ أي نعم، الفوائد، الأشياء التي تستفاد من الآية، ماذا نستفيد بها منها من الأحكام الفقهية؟ أخونا أبو مرايات، نعم، في دليل على فضل بناء المساجد. نعم، نعم، يعني فضل صلاة الجماعة في دليل. أحسنت، هذا عندنا القلم الأخير، بارك الله. كنا نبي نعطيه أخونا للي عندنا لكن الله كتب عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا واحد من الإخوان يسأل، يقول: أنتم تكلمتم عن القذف بالزنا واللواط، لكن ما حكم القذف على الحكم على الناس في الحياة العامة بأن هذا جيد وهذا فاسق وهذا سيء وهذا ما عليه؟ ها؟ وهل هناك فرق بين الكلام السابق وبين النقد الموجه للناس جزاكم الله خيرا؟ أولا يا إخواني، القذف ما هو؟ وش تعريفه؟ الرمي بالزنا أو اللواط، مفهوم ولا لا؟ هذا القذف، وأما غيره فلا يسمى قذف، يسمى شتيمة. ولو أن رجلا قال لرجل: يا حمار، يا فاسق، يا قرد، يا أحمق، هذا كله شتم، وإذا ذهب إلى القاضي يعذره. لكن إذا قال له يا أحمق، هو مثل إذا قال أنا سائف عند مغتك رجال، لو قال أنت يا زوج القحبة أو يا القحبة أو ابن القحبة أو كذا، هذا من الكلام اللي يبقى يعير به ويعيرون يعيرون عياله به. لا قالوا هذا جدة فلانة تتشاف فلان على رجع أو فلان يقول إنها فهم لنا. فالقذف أمره أشد ووقعه على الناس أشد، ولذلك كانت عقوبته أشد. أما بقية الألفاظ فإنها شتم ويعسر القاضي فيها على ما يراه. وأما قول فلان جيد فلان ما عليه، هذا من الحكم على الناس، والحكم على الناس يا إخواني ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الإنسان محتاجا إلى الحكم وهذا جائز، مثل يخطب واحد منكم من واحد يجي يسألني عنه، أقول والله هذا جيد دم عليه، ها حينئذ أنا مطلوب من يحكم، أو حتى أن يقول ابعد ابعد هذا بخيل الحكم والله يا ابنيتك في اسم رسول العذاب يجوز، ها لأن الغيبة تجوز في مواضع منها المشهورة. وانتم تعرفون النبي لما خطب معاوية فاطمة بنت قيس ايش قال النبي؟ قال معاوية فعلوكم لا مال له، وابو جهل لا يضع صاعا عاتقه. فتصنيف الناس في وقت الحاجة إما مشهورة أو يعني لإيجاد عمل، مثلا أنت الآن تبي توظف ناس، يجي واحد يقول لك وظف الشيخ منصور والشيخ سعيد والشيخ، يقول لا منصور ما يصلح لا يجي وسعيد ما يصلح، هذا من جاه قلبه حية ما له، لكن شوف الرجال الحازم الإسلام هذا اللي ما حد يصل إلى غاية مثلا، ها أنت الآن تتكلم بواقع الحاجة. والغيبة تجوز في 6 مواضع وليس هذا الآن محل ذكرها. يقول: يوجد إنسان مسؤول من أجل دين زواج، هل معنى ذلك أنه لا يجوز الإنسان الذي يزوج ابنته لا يجوز لا يشتكي إذا لم يسدد الزوج ابنته المهر كاملا؟ المهر عندنا يا إخوان يسدد قبل يدخل، عندنا ما في مؤجل، لكن يمكن ما في هذا السؤال الواحد أن يأجلون المهر يمكن. وأما عندنا الآن فهم يأخذون المهر قبل العقد، ما يبقى منه في الغالب شيء. وأنا قلت لكم أنا ما رأيت، لكن قولك أنت ترى أنا ما أصدق، أنا لا أكذب أنك ترى أنت، أما أنا دخلت السجون للوعظ وكنت أتحدث وإياهم أحيانا عن أخذ أموال الناس، من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، هذا حديث صحيح رواه البخاري، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إهلاكها أهلكه الله. وما رأيت أحد من إخواني مسجونا في دين زواج، لأن هذا الحديث يا إخواني يعني وعد من الله تعالى: ثلاثة حق على الله عونهم الناس يريد العفاف، لكن مثل ما قلت لكم أن يريد أيضا السداد، مو بتدية من الناس ثم يعطيه مظهرة، لأن من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها ويريد إهلاكها أهلكه الله. يقول هذا واحد يسأل شايب، يقول لنا إذا قلت للمرأة ترى البطارية فاضية ها وليس لها سوى ما أعطاني الله من هذه الاستطاعة، فهل علي ذنب؟ لا ما عليك ذنب إذا أخبرتها. وكذلك العقيم إذا أراد يتزوج وقد حل النفس ويعرف أنه عقيم لا يجوز له أن يغر المرأة، لكن إذا أخبرها قال تراني عقيم قالت رضيت بك لا بأس لا بأس. قل إذا تزوجت وأنا واثق من أن الله سيعينني على ذلك، ولكن بعد سنة حصلت تدني وعدم الرغبة، حينئذ يا أخي ليس عليك شيء لأنك متزوج وأنت عندك ثقة تامة. لكن مشكلتنا يا إخواني عدم التنظيم، كثير من الناس الآن يريد وهو في عمر 60 مثل ما كان في عمر 30 يبي يغتسل كل ليل، ما يصلح يا أخي. أنت إذا بلغت 60 وكل 10 ليال مرة واحدة، كل نصف شهر مرة واحدة بركة، والإنسان على ما عود عليه زوجته. فالغالب أن الزوجة إذا عود الإنسان على شيء فاعتاده وترضى. والنساء أكبر من الرجال. الله أخبرنا قال الذين يرون من النساء تربص أربعة أشهر دل على أن يصبرن أربعة ولا ما يصبرن يصبرن أكثر من ذلك. الناس الآن يسافرون وتصبر زوجة الرجل سنتين سنتين ونص سنة ونص سنة تصبر. فالإنسان إذا عود على زوجته على شيء. لكن المشكلة الآن التي يعاني منها الناس أن بعض الناس يريد ثم يجي بين رجلي زوجته ويحاول ثم يفشل. فإذا هو فشل أصيب بصدمة نفسية خلاص ما تقدر تجد أن كل ما جاء بين في موضع رجل من امرأته تذكر الصدمة السابقة فضغط على الشيطان. لأن الشيطان يريد دائما يكون المؤمن حزين تعبان. اضغطت على الشيء النفسي هذا فبردت همة الإنسان فصاب بضعف جنسي سببه عدم تنظيم نفسه. هذا الرجل له سؤال خاص إذا شو اسمه أراد أن يسأل بعد ما إن شاء الله ننتهي. يقول هل الجن يتحدث مع الإنسان وهل يوجد من القراء الذين يرقون بالقرآن من يتحدث إليه الجني ويخبره أن المريض مسحور؟ نعم كل القراء يحدثهم الجني وما في عندنا شك يا إخوان بهذا أبدا. والله ما نشك فيه لأننا نرى بأعيننا وأنتم تعلمون الأشياء تنقسم إلى قسمين أشياء محسوسة وأشياء غير محسوسة. فالأشياء المحسوسة يعرف العلم فيها بأي شيء في الحواس. والقراء الآن يقرأ الإنسان على الجني خلال دقيقتين يخرج والمرأة قد دخلت على هذا الرجل طارح سلسلتها تارك وجهها. فإذا خرج الجني أول ما تعمل ماذا؟ تمسك عباتها بسرعة وتغطي عمرها وتستحي في وين جيتهما. هذا يا إخواني من أعظم الأدلة على ذلك.